بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم للبيوت أسرار. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت، بل في الحلقتين اللي فاتوا، عن قصة التأهيل. إن شاء الله النهاردة هنكمل كلامنا عن قصة التأهيل، لكن خلوني في البداية أرحب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بك يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعدكم الله شيخ محمد وبارك الله تعالى فيكم ورضي الله عنا وعنكم.
اللهم أمين يا رب العالمين. احنا توقفنا في اللقاء الفائت عند قول الصحابي الجليل عثمان بن عفان للصحابي الجليل أيضا عبد الله بن مسعود، لما قال له يعني ونصحه بتزوج البكر، وقال له رضي الله عنهما يعني بكر تذكرك بعض ما مضى من زمانك. يعني الجملة دي البعض قد يفهم منها أشياء، يعني ويقول يعني هل ده يليق بالصحابة إن هم يتكلموا عن الأمور دي؟ فنقدر نقول إيه عن الجملة دي، ونقدر نقول إيه للناس اللي فاهمين إن الصحابة كانوا ناس عايشين حياة خلاف البشر، وان هم يعني قرون يعني قد تحلوا بالمثالية التي لا نستطيع نحن في هذه الأزمنة ان نفعل مثل افعالهم. فضل شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب يسر ووفق واعن يا كريم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
اللهم أمين يا رب العالمين.
اللهم أمين. ذكرنا أخي الشيخ محمد جزاك الله خيرا في اللقاءات الفائتة الحديث عن قصة التأهيل، وقلنا الشباب والبنات قبل أن يدخلوا إلى مرحلة الاختيار وقبل ما يفكر في الصفات الأساسية أو صفات الكمال، لابد أن يكون مؤهلا أولا للزواج. واستدلنا على قصة التأهيل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفضلت بذكر بعضه آنفا، وإحنا شرحنا منه جزء في اللقاء الفائت، تقريبا الفائت فقط أول الرواية. وإحنا النهاردة ذكرتنا أنت بقول عثمان بن مسعود رضي الله عنه تذكرك ما كنت تعهد أو بعد ما مضى من زمانك، إلى غير ما ذكر في الروايات. أنا عايز أقول هذه الجملة الذي تفضلت بذكرها تذكرك بعض ما كنت تعهد، المقصود بها أي تعيد إليك نشاطك قوتك وصحتك. وهنا العلماء قالوا لما ذكرت هذه الجملة من عثمان لابن مسعود رضي الله عنه كأنه يذكره بمنافع النكاح أو بفوائد الزواج، لا الفوائد الدنيوية والفوائد الدينية الاثنين مع بعض. ومنها مثلا إعادة النشاط والقوة والصحة للبدن. الدليل على ذلك ان كثير من الشباب قبل الزواج اعتلاه الهم والحزن والضيق، وضيق ذات اليد، وقعد يجري هنا ويصرف هنا ويسافر ويروح ويجي ويدور على اكتر من مكان عشان يشتغل ويقدر يكفي حياته دواه في العزوبية، ثم يبدأ يحوش عشان يتزوج. الشباب امثال هؤلاء لما ربنا عز وجل يكرمه بزوجة صالحة دينة ورزقت بخصوبة في بدنها وابتسامة في وجهها ورقة في مشاعرها، لما تزوج الشاب ده وانت شايفه قبل الزواج كان فعل ماضي، كان حاجة معينة، يعني كان يعتري الهم والحزن والضيق وجسمه مش جسم طيب او يعني في اتزان او اعتدال في البدن. بعد الزواج ان تزوج بامرأة صالحة دينة تقية اعادت اليه نشاطه السابق، فنفر من جديد، يلتقى بقى وشه بقى البدن قد سمن وخدوده بقت ما شاء الله عليها جميلة، وبدأ الابتسامة فردت على وشه، حتى تقول له أمه تقول له يا ابني يا ريت ما جوزناك من زمان. هو سبحان الله أرزاق. كذلك تلتقى البنت نحيفة مثلا أو جسمها ما عرفش مدخلين الجواز وعدوما يعني 40 كيلو 45 كيلو ازاي، أنا مش فاهم والله، ده مش تغيير صحة أبدا. طب تعمل ايه؟ تروح لطبيبة تشوف النحافة والقصة دي. المهم البنت قد يعتريها كذلك شيء من الهم والحزن والضيق لتأخر الزواج. فلما تتزوج وترزق بزوج صالح. لا يا أمرا يا حبيبة قلبي يا جميلة يا الكلام الحلو الطيب ده تلتقى سبحان الله يزورها بعد شهر من الجواز ايه ده سمنت وعلى وجهها الضياء وبدأت تبتسم وتضحك وضحكتها ملئت البيت كله حتى تبقى سعيدة وفرحانة مش عايزة أهلها يمشوا. يبقى إذا صار الزواج له منافع دنيوية ولا لا؟ أي له منافع دنيوية، فعادت عليه على الشاب بالصحة والقوة والفتوة. ولذلك كانت الوصية وصية الصحابة بعضهم لبعض في أن يتزوجوا زي الرواية اللي فاتت دي، كما قال ابن عبد يعني سيدنا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لابن مسعود ألا نزوجك جارية شابة تذكرك بعض ما كنت تعهد أو بعض ما مضى من زمانك. ده بيدل على أن النكاح له فوائد ومن أعظمها إعادة الصحة والقوة والنشاط للبدن.
تمام. النقطة النقطة اللي بعد كده يعني اللي كنت حابب إن أنا نحن نوضحها إن البعض بيظن في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إن هم يعني غيرنا، هم مش من البشر، هم يعني الأحوال بتاعتهم كلها مختلفة عننا، كانوا مشغولين بالعبادة ما كانوش يعني بتعتريهم الشهوات والأمور الطبيعية التي يعني تحدث للبشر، ولا سيما في هذا الاختبار اللي نحن جميعا بنمر بيه او فيه. فنقدر نقول لهم ايه يعني الصحابه؟ هل هم كانوا مختلفين عننا فعلا؟
كانوا لهم الصحابه بشر كبقيه البشر، يعتريهم من الاسقام والامراض والاوجاع ما يعتري البشر. ويعتريهم من الفرح والحزن ومن الصحه والمرض ومن الفقر والغنى ما يعتري جميع الناس. ولكنهم تفضلوا عنا بنزول الوحي في ديارهم وتطبيقهم التطبيق العملي لما كانوا يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا ربنا عز وجل يقول افلا تدبرون القران. احنا بنقرا القران كثيرا جدا كأمة مسلمه، ولكن من الذي يفلح ومن الذي يستقيم على المنهج؟ الذي يتدبر القران.
الذي يتدبر القران اي يعمل به.
يعمل به وهو يتدبر ايات القران يخشع قلبه فتعمل جوارحه. وده كان احوال الصحابه رضي الله عليهم اجمعين. كان سيدنا مثلا عمر بن الخطاب ظل سنوات يقرا في سوره البقره يتدبر في اياتها، وده وارد عن كثير جدا من في اثار سلفنا الصالح. فانا عايز اقول ان الصحابه بشر كبقيه البشر، ولكنهم كانوا اسرع في الرجوع الى الحق، وكانوا اكثر الناس نصره للاسلام واكثر الناس عملا لهذا الدين. فانا عايز اقول للناس بلاش المثاليه في مثل هذه القضايا، انما ينبغي ان يكون الصحابه هم القدوه وهم الاسوه واحنا نقتدي بهم. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. اللي انا استطيع ان اقصى ما عندي من طاعه وعباده وتقرب الى الله عز وجل افعله، ولو لم اصل الى مرتبه الصحابه في العباده وفي الطاعه. هم كانوا رجال اي نعم، بس احنا مش رجال زيهم، كما قال البعض هم رجال ونحن رجال، وخسروا من قالوا مثل هذه اللفظه، إنما يقال هم رجال ونحن متبعون للرجال. ده المقصود مننا.
أحسن.
نعم. فأنا عايز أقول لك محمد إن هذه الكلمة لما قالها ابن مسعود عبد الله بن مسعود عثمان بن عفان ابن مسعود رضي الله عنه، ده هو كده بيخاطب فيه المشاعر ويخاطب فيه وجدان ويخاطب فيه الأحاسيس، ويقول له لزيك محتاج إلى امرأة تعوله، يحتاج إلى امرأة تخدمه. وإلى امرأة تأخذ بيده، وإلى امرأة تسمع كلمات الود والحب. ولو كان الرجل، أنا بقول دايما الرجل ولو بلغ من الكبر عتية، ولو عاش مع زوجته مثلما عاش نوح في قومه، وهذا من المحال بلا شك، أنا عاوز أقول حتى في حال الكبر يحب أن يسمع كلمات الود، ويحب أن يسمع كلمات التقدير وكلمات الاحترام، وأن زوجته تثق به وتقبله كما هو حتى في حال كبره. حتى في حال كبره. والمرأة مهما بلغت من العمر ولو حتى طاعدة في السن حب تسمع كلمتين فيهم رقة ومشاعر من زوجها، وتحتاج منه إلى الشعور بالأمان وإلى الاحترام وإلى التقدير وإلى التوقير. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في ذرياتنا وأهلينا، وأن يزوج شباب المسلمين وأخواتنا وبناتنا يا حي يا قيوم.
اللهم آمين يا رب العالمين. طيب شيخنا ننتقل يعني بداية الحديث.
نعم.
يا معشر الشباب.
نعم.
نقدر نستفيد إيه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب؟
نعم. المعشر الشيخ محمد الجماعة اللي يشملهم وصف واحد. اللي يشملهم وصف واحد. الشباب معشر، والشيوخ معشر، والأنبياء يا معشر الأنبياء معشر، والنساء معشر، وكذا يعني كل جماعة تجتمع في شيء يسمى معشر. الشباب جمع شاب، والشاب تكلم عنه العلماء ذكروا بقى سنه امتى يقال عنه شاب. يعني انا مثلا عبد الرحمن بلغت من العمر 42 سنه، هل يطلق علي شاب او لا؟ تعال شوف كلام العلماء. من العلماء من قال بأن الشاب اللي بلغ 16 سنة من 16 سنة إلى سن 32 سنة ده اسمه إيه؟
شاب.
شاب. ياتي الزمخشري يقول لك لا، من لدن البلوغ الى 32 سنه، من 16 بقى يبلغ في اي وقت، بلغ 13 14 15 16 الى 32 يسمى شاب. بعض المالكيه قال لك لا، الشاب الى سن ال40. الامام النووي اختار، وده الراي اللي احنا ناخذه الاصح المختار، ان الشاب من بلغ ولم يجاوز ال30 الى 30 يبقى اسمه ايه؟
شاب.
اسمه شاب، ثم هو كهل الى ان يجاوز ال40 ثم هو شيخ. يعني انا حتى عديت مرحله الكهول فدخلت في دائره الشيوخ. فعايز اقول الـ هنا بقى فائده عظيمه جدا، خص الشباب بالخطاب. ليه يعني قال في الخطاب ايه يا معشره؟
بس قبل دي
اتفضل اتفضل اتفضل.
يعني المختار والاقرب ان الشاب اللي هو يعني من سن البلوغ وصل للبلوغ
30 سنه
الى ان يتم
30 لم يجاوز 30.
طيب
وده كلام الامام النووي رحمه الله تعالى.
طيب فهل الخطاب هنا للشباب فقط؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم انتدب او يعني مستحب الزواج للشباب فقط، ام احنا فاهمين هنا فهم ناقص؟
هو خص الشباب يا شيخ محمد في الروايه. نعم. ابن مسعود لما قال لسيدنا عثمان بن عفان وذكروا بالحديث قال له أنا مش من الشباب، ده النبي قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب. فلما قال له يا معشر الشباب هو بيقول له أن خص الشباب هنا ليه؟ لأن الخطاب في الغالب للشباب. ليه؟ لقوة الداعي، قوة الشهوة. مش الشهوة أقوى عند الرجال ولا عند الشيوخ ولا عند كهول؟ عند الشباب. فلذلك كان الخطاب في هذه الرواية لوجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح، بس ما يخرجش من ده الشيوخ.
ليه؟
افترض رجل من العمر بلغ من العمر 80 سنة وفيه صحة وفتوة وقوة، وأنا ذكرت لك أن بعض إخواني لما قال لي تعالى سلم على الحاج فلان ووضعت يدي في يدي صحته أفضل من صحتي وأنا كنت شاب في مرحلة الشباب، وهو قد بلغ من العمر عتية يعني كبر سنه واشتعل الرأس شيبة، ومع ذلك فيه من الصحة والقوة والفتوة ما يتزوج معها أربعة من النسوة.
ما شاء الله.
والله
ما شاء الله.
فاحنا عايزين نقول الامام الحافظ ابن حجر قال ايه؟ قال كلام نفيس او فتح الباري، قال خص الشباب بالخطاب لان الغالب وجود قوه الداعي فيه من النكاح. ايه قوه الداعي فيه من النكاح؟ اللي هي الشهوه، بخلاف الشيوخ. وان كان المعنى معتبرا اذا وجد السبب في الكهول والشيوخ ايضا.
تمام
وصل.
يعني دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم خص الشباب بالخطاب لان
الغالب فيهم القوه،
الغالب ان الشباب هم اللي عندهم القوه. صحيح. وعندهم الرغبه في الزواج.
صحيح.
لكن ان وجدت تلك الرغبه والقوه عند الشيوخ وعند يعني من جاوزوا حتى السن ده يبقى، او يعني الكبار في السن، يبقى في الوقت ده يبقى
يدخلوا مع الشباب
في حقهم الزواج كالشباب بالظبط.
صحيح.
تمام.
صحيح.
نعم.
يبقى احنا قلنا بقى يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال يا معشر الشباب، وخص الشباب بالخطاب لقوة الداعي. ايه قوة الداعي؟ القوة والفتوة والصحة والنشاط. نعم. وغير ذلك.
تمام.
ويقل في ذلك الشيوخ. امتى الشيوخ؟ اذا كان نفس الصفة تتمثل فيهم، يعني لو كان نفس الكلام في الشيوخ قوة وفتوة وصحة وإلى غير ذلك فيدخل كذلك في هذا الحديث.
تمام.
قال المبارك فور رحمه الله تعالى وخصهم بالخطاب اللي هو الشباب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح.
نعم.
كذلك من الفوائد الشيخ محمد يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا مع تعصب الحاجة تفضل.
يعني انا شايف هنا عناية بالشباب من الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني انا شايف طبعا الخطاب خرج مخرج الغالب، لكن كمان ذكر الشباب في الحديث معناه ان احنا لازم نهتم بالفئة العمرية دي، لازم نهتم بالشباب.
صحيح.
ومن اعظم الاهتمام بالشباب ان احنا نهتم بموضوع الزواج والشهوة اللي موجودة وغالبة عليهم
وتصرفها في الحال.
نعم. خلاف ما نجد اليوم من كثير من الآباء اللي هو بيعتبر ان الدراسة وانتهاء الشاب من المرحلة الجامعية دي الأولوية ودي أهم حاجة لازم يحققها الولد، ولازم هو كأب يحرص على ان هو يعني ايه يوفر لابنه التعليم الجيد وكده، ويهمل هذا الجانب تماما. يعني فنقدر نقول ايه في الجزئية دي؟
كثير من الشباب يا شيخ محمد يشتكي إلي يقول لي يا شيخ الزواج في حقي صار واجبا. يقول لي أنا في جامعة مختلطة ونساء والبنات ليل نهار عاملين عرض أزياء في الجامعة في الملابس اللي لابسينها دي، فبيقول أنا قلبي ينصرف إليها وأفكر في الشهوة ليل نهار وارجع البيت يا اما ان اصرف شهوتي في حلال. طب اين هو الحلال؟ ما فيش حلال. واما ان انا ازني او على اقل تقدير استني بيدي.
نعم.
الكلام المعروف عند العلماء وتكلموا فيه من الفقهاء والكلام ده سياتي ذكره. فاقول له طيب انت والدك شغال، يقول لي والدي من الاغنياء ومعاه فلوس والله ملك الحمد عايش فتره بره وجي عامل مثلا مشروع. طيب طب ما تجيب والدك المسجد نشوفه نتعرف عليه. فقد يصعب عليه ذلك. فاقول له طيب انا بكره اكلمك من البيت. اقول له اتفضل. فيكلمني وبعدين فاقول له بس ادخل مع والدك دخله حلوه، ما تقولش له حد عايز يكلمك على طول كده، اعمل مقدمه الاول. بعدين اقول لك الله يخرب بيتك انت والشيخ اللي انت جايبه لنا ده. فابدا اتكلم مع الوالد واذكره بفوائد النكاح للشباب وان النكاح بتاع طريق الاحكام الخمسه فقد يكون في حق الشباب واجب، وحضرتك كنت شاب وانا كنت شاب وبلا شك الشهوه تقتل الشباب فينبغي ان يصرفها في حلال. فيقول لي انت شايف كده؟ فاقول له انت شايف كده؟ اقول الحمد لله الدنيا ايه بدات تفك شويه. فيقول له اقول له طيب ما تزورنا وتشرفنا وتشوف الشباب اللي معانا في المسجد ونشوف له اختي من الاخوات. فيجي مثلا زياره ونتكلم ونتبسط نعمل له كوبايه عصير ولا بتاع والدنيا تمشي. وبعدين ابدا اقول له بقى يعني انت بلا شك تسعد ان لطمانينه ابنك وان يهدأ نفسيا وده هيزيده ايمانا، ولو اخترنا له امراه صالحه هتزيد معاه في الطاعه وتبقى حاجه فيها الرزق بالاولاد، تبقى انت جد بقى اولاد صغار من الصغر يبقى حاجه ممتعه. ونبدا نذكره بعضهم يعتبر.
نعم.
ويقول خلاص يا شيخ يعني شوف له اخت صالحه. اقول طب سيبهولي بقى شويه تاهل وبعد كده نبقى نبحث له عن زوج. وزوجنا بعض الشباب من اخت عندنا في الدوره
بفضل الله
تعالى. فانا عايز اقول ان 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 الاب بينفع ابنه دنيا واخره.
نعم.
لما يزوجه مبكرا يكفي ان ابنه ما يقعش في حرام.
نعم.
ولا ينكشف على امراه الا في حلال.
نعم.
ويكفي ان ابنه يستقر نفسيا ويهدأ ويسعد في دراسته.
نعم.
ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن الإنسان إذا رأى ما يعجبه قال فليأتي أهله.
نعم.
طب هو في الجامعة رأى ما يعجبه.
نعم.
أين يصرف الشهوة؟ مع زوجة الحلال.
طيب.
وسيؤجر على ذلك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اتيان رجل امرأته أجر. نعم له أجر. أفرأيته لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ آه أكان عليه وزر. فأنا عايز أقول للأب ستنفع ابنك في دنيويا وأخروي.
طب إن لم يفعل الأب هل يأثم؟
الأب لو معه المال القدرة على إعانة ولده ولم يفعل ويعلم بأن ابنه سيقع في حرام يأثم على ذلك. هذا مصيبة. أنا أنقذ ولدي من النار. يعني أنت عارف أن ابنك الولد عفريت ومقطع السمك وقدنا زي ما أنت فاهم وتشتكي منه ليلة نهار. طب تعال جوزه وليش شهادتك الأول اجمع بين الاثنين يحصل على الشهادة ويتزوج وانت انفق على السنتين دول وبعدين يا عمي بعمل لك جمعيه وادي لك فلوسك وقضاء منتهي عم الحاج وخلاص. والله العظيم قلت لبعضهم كده. قال لك ان البغل ده هفضل اصرف عليه سنتين. قلت له عم الحاج انا اضمن لك ان انت تصرف عليه سنتين لما يعمل والمال اللي هيعمل بيه هيدي لك بقى فلوسك اللي انت دفعتها اقساط في اقساط. ده مش ابنك. انقذ ولدك من النار. هل تفرح ان ابنك يقع في زنا؟ هل تفرح ان ابنك يكون له ولد من الزنا؟ هل تفرح ان ابنك يقع في حرام وانت عندك بنات ولك زوجه ولك؟ فيعني هذه رساله للاباء، يعني ارحموا الشباب المسلم.
طيب.
وارحم الشاب المتقدم لبنتك. بلاش الذهب ال 150 جرام و 200 جرام والجنون اللي احنا جنون الرسم اللي احنا شايفينه ده.
طيب طالما فتحنا الموضوع ده خلينا بس يعني خليني اشد الكلام شويه.
فضل
في البعض ممكن لما نقول له الكلام ده يقول طب انا هخطب له ويقول خليهم مخطوبين في فتره الجامعه. ولا يخفى عليكم ان البعض يعني قد يقع في اشياء محرمه مع المخطوبه
ما عملناش حاجه
يعني. وبعدين ممكن يصل الموضوع الى ارتكاب او وقوع في ما يعني يحدث بين الازواج.
صحيح.
فهل ده حل؟
ده مش حل.
لا سيما ان كتير جدا من الناس لو سمع الكلام اللي احنا بنقوله هيقول خلاص نخطب له.
القصه مش قصه خطوبه. ما الخطوبه هي امراه اجنبيه عنه.
تمام.
لا يحل له ان يلامسها ولا ان يصافحها ولا يخرج معاها ولا القصه دي خالص. احنا ما حللناش القضيه. انما انت بتديله مسكن يعني ان انت يا ابني انا خطبت لك وروح بقى عيش عند خطيبتك واسهر كل خميس وقعدوا حبوا بعض طول الليل وعشان كده تسكر شهوتك. لا، ده الانسان لما يلتقى الامر ده قريب منه ستزداد عنده الشهوه. ده لما يكون بعيد عنه اولى. طب انا اكون قريبه منه بقى والحجز التي بينه وبين مخطوبته قد زالت وابدا بقى يدلعها ويقول لها كلام حلو ويعملوا سيلفي مع بعض وعامل بوزها كده وعامل بوزه كده والكلام الفارغ بتاع الشباب والبنات ده. طب انا عايز اقول في مثل هذه الحاله انت بتعمل في ابنك ايه؟ يعني انت بتقرب النار من البنزين. الطبيعي مع هذه القوه والفتوه والشهوه واذا كان الزواج في حق هذا الشاب واجب والله لربما زنى. اقسم لك بالله غير حادث. تكلمت معي بنت عندها 18 عاما ما بلغتش 20 سنه. قالت لها انا خطبت لمده 9 اشهر وقد زنى بي وحملته وتركني.
لا حول ولا قوه الا بالله.
ده بيدل على التسيب يعني الذي في البيوت. يعني أكمل الشيخ محمد معلش أكمل الشيخ محمد فضل بعد إذنك فضل. ده بيدل على التسيب الذي في البيوت.
نعم.
البنت قالت لي كان أبويا يجي يقعد اللي يتخانق مع أبويا أمي وتقول له أبسم العيال. عيال إيه؟ عيال إيه وهباب إيه؟ أنا بقول لكل أم عيال إيه؟ ولد الذي الشاب ده الذي له فتوة وله قوة وله شهوة ولو لحيته لملء صدره عشان ما نتكلمش كلام كتير. وهذه البنت ولكت منتقبة، ها هي فيها شهوة وهو فيه شهوة، مع الخلوة كان ثالثهما
الشيطان. نعم.
كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت مريم ابنتا عمران ما ينفعش الخلوة معها.
نعم.
فبلا شك بأن هذا نوع من الجنون من الأمهات ونوع من الجنون من الآباء. يا أمي والله اهدي شوية، الزواج رزق من الله عز وجل، وخلي الزواج يأتي في حلال، وخلي ولد يستمتع بابنتك في حلال وهي تستمتع بزواجها في حلال، ولكن نفتح الدنيا على مصراعيها مسنجر واتس ومش عارف وأدوات تواصل اجتماعي وبعت له صورتك وانت وحشتيني والكلام اللي احنا بنشوفه ده، أقسم بالله العظيم أنا أرى من الرسائل التي ترسل إلي من البنات ومن الشباب أقسم بالله أبكي عليها وأنا بقرأ أبكي عليها.
لا حول.
إن وصل أحوال بيوت المسلمين إلى هذا التدني من الأخلاق. انت تتعامل مع الفتاة المخطوبة على انها ايه؟ على انها جثة وشهوة؟ يا ابني ده جزء من الزواج، انت نظرت نظرة جزئية للزواج، ان انت تنظر الى جسد المرأة فقط. يا ابني الجمال ده مش ده الاصل، يا حبيب قلبي، في تأهيل صحي ومالي وثقافي ونفسي واجتماعي ومهاري عشان تعيش حياة زوجية سعيدة ناجحة ومميزة. انا بقول للأمة المسلمة كفاية طلاق. احنا عندنا صارت في مصر الان الطلاق بالملايين. والله العظيم أنا معي عشرات الأخوات في الدورات مطلقات والبنت ما عندها 25 سنة وتقول أنا ظلمت نفسي إن أنا دخلت إلى مرحلة الزواج ولا أعلم حاجة عن الزواج أصلا، لحد عرفت ولا حد قال لي، مجرد إن أنا بعرف أطبخ واغسل واكنس وقضية انتهت عند هذا.
يعني يا شيخنا الخلاصة إن المخطوبة، خلاصة الجزئية دي، يعني المخطوبة إذا يعني ضحك عليها خطبها زي ما الناس بتقول إن ده يعتبر زنا
بلا شك، هذا زنا، هي امرأة أجنبية عنه، لما يبقى في عقد زواج في ولي وإشهار ومهر وأركان النكاح وشروط النكاح خلاص يبقى ده زوج، وحتى ولو أنه عاقد ما ينفعش يخش بيها لأنه خان الله ورسوله. يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، مش هو مع وليها كان في اتفاق على إنها يعني سيبني بها بعد أسبوعين ثلاثة وبعد شهرين وخالف في ذلك
صح.
بس ده
حالة العقد،
هذا ليس زنا،
حالة العقد
ده زواج.
لا لا انا بتكلم على الخطوبه بقى. اللي المخطوبه اللي يضحك عليها خطيبها يعني الناس بيقولوا ده ضحك عليها، لكن الصحيح ان ده
هو زنا بلا شك.
زنا.
اي نعم. وان قال الناس ما قال
حتى لو استدرجها او يعني جرها للموضوع ده من غير ما هي تكون
المرأة لا توافق على امر الزنا الا برضاها إلا في حالات الاغتصاب، وهذا معروف عند الأطباء بيكشفوه. أما قصة بقى الكلام المعسول وفتح التواصل في التليفون ونخرج وسيلفي ورحلات ونسمع ونعمل الكلام ده، فبلا شك بأن هذا الأمر يؤدي إلى فساد عظيم كما نرى في البيوت الآن.
طيب.
نسأل الله عز وجل السلامة على عظيم.
اللهم آمين. اللهم آمين.
والله شيخ محمد الواحد مكروب، أقسم لك بالله أنا مكروب على الأحوال التي أسمعها. يعني أنا كنت في إيفنت في العباسية في نادي تطبيقيين الأسبوع الماضي. كمية الاستشارات التي أتت إلي ما كنت أتوقعها، لم أجب على خمس استشارات، ده بالمئات. إيه الأمر ده البيوت فيها مصائب من الداخل، أسر مفككة، البنت اللي أبوها بيسب أمها للنهار وبيلعنها، والأم اللي بتستطيل على زوجها باللسان ولا تسمع كلام الزوج وماشية بمزاجها. الأولاد يعملوا إيه في البيت اللي زي ده؟ الولد يبدأ يبحث عن قلب يحن عليه فيدور على بنت، وكذلك الحال البنت عاوزه حد يطبطب عليها وعاوزه تشعر بالامان العاطفي، تدور فين؟ يا اما في الجامعه، اما في المدرسه، اما على النت، اما اتصال غلط او اتصال متعمد وتسلك ويبقى في تواصل بينها وبين حد، وفي الاخر البنت تخسر دينها ودنياها، والسبب الرئيس في ذلك فشل الوالد والوالده. وانا عايز اقول برضو رساله هامه جدا لكل اخت مهتمه بالدعوه، لكل واحده من طالبه العلم اللي بتطلع تحضر محاضرات وتدي في الاماكن المختلفه، جزاك الله خيرا على مثل هذا، ولكن ازاي تكوني ناجحه في تعليم القران وفي تعليم نور البيان وناجحه في علم الحديث وناجحه في العقيده وانت فاشله في بيتك؟ كيف يكون ذلك؟ احنا بنربي برا ونصر في الداخل. انا بقول ينبغي لكل اخ داعية رسالة لاخواني من الدعاء، يكفي ان احنا ننظم على مدار الاسبوع يبقى كل يوم لي وقت مع اولادي ولو كان عندي من المشاغل ما عندي، لابد ان انا افرغ وقت لاولادي، ولكن يبقى كل سعي في الخارج وطارق اولادي. من الذي يربي اولادي؟ التلفزيون ولا التاب ولا النت ولا ايه؟ نسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا.
قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الأول يعني نفسك وأهلك، وبعدين الأقرب فالأقرب. صحيح يا شيخنا؟
صحيح.
الله المستعان. طيب، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة. من استطاع، الاستطاعة إيه هي يا شيخنا؟
لا حول ولا قوة إلا. كثير جدا يا شيخ محمد أخطاء في هذه النقطة، إن الشاب يبقى غير مؤهل ماليا. أقصد، لا أقصد بذلك أن يكون ثريا أو غنيا،
نعم،
إنما أقصد إن الشاب المتقدم لزواج ينبغي أن يكون معه ما يقيم به البيت، اللي يصرف عليه وعلى زوجته،
نعم،
واللي يقدر يكلف به نفقات الزواج، واللي يقدر يكلف به الحاجات المطلوبة منه،
نعم.
فيأتي الشاب المتقدم الآن أو اللي عاوز يخطب، فيذهب إلى بعض الآباء: يا عم الحاج أنا عاوز أتزوج بنتك. يا ابني أهلا وسهلا، نورتنا وشرفتنا ومش عارف مين. ماشي يا عم الحاج، هنعمل إيه؟ يقول له: بس شوف البنت الأول. شاف البنت وقال له: الحمد لله البنت رأيتها وقد أعجبت بها، وهي كذلك، واستقر على إن هي رضيت وهو راضي. هات أهلك. جابوا أهله، نتفق، اتفضل يا ابني. أنت فترة الخطوبة قد إيه؟ فيقول له: سنتين. نعم حضرتك، سنتين. تعمل ايه في السنتين؟ عشان ايه يا ابني؟ اما كون نفسي يا ابني. تبع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. هو كده مستطيع ولا غير مستطيع؟
غير مستطيع،
غير مستطيع. انت تتزوج، تفضل مخاطب لمده سنتين، وتحب في التليفون، وتقع في حرام، مش هنتكلم مع بعض في التليفون، تاتي مصيبه جديده، يعني يقول لك: مش هنتكلم مع بعض في التليفون خلاص، واحنا ننضبط بالضوابط الشرعيه. طيب لو هو خاطب وهي متقبة، يبدا كلام في التليفون: يا شيخ نعم انا نسيت شكلها. يعني عاوز ايه يا حماده؟ يعني عاوز اروح وترفع لي النقاب كويس؟ ولو انه فعل هذا والله لن يشبع. هيجي كمان 3 4 5 شهور: يا شيخ نعم انا نسيت شكلها. يعني عاوز ايه يا ابني؟ يعني عاوز حاجه تصبرني. يعني اعمل ايه؟ ترفع النقاب واقعد معايا عشان اسعد بها. انا بقول ده كلام فاشل، والسبب في ذلك طول فترة الخطبة. طول فترة الخطبة ليس أمرا من السنة، أقصى ما عندنا من 3-6 وبالضوابط الشرعية، ولا يؤخر عن ذلك إلا لمصلحة. المصلحة
3 شهور
من 3-6،
نعم،
أقصى ما عندنا. هذا ليه يا عم الشيخ محمد؟ اللي هيصرفه الشاب دي من الأمور على المخطوبة في السنة دي يقدر يجيب بيه 10 جرام ده. ما احنا عندنا دلوقتي الفالنتاين، مش كده؟ وعندنا عيد الام، وعندنا عيد الفلاحين والجزارين، ماشي، وعندنا غزوه بدر، وعندنا غزوه احد، وعندنا غزوه الاحزاب، وعندنا عيد الفطر، وعندنا عيد الاضحى. وكل شاب ما يتقدم لتطول فتره الخطوبه ينفق الالاف المؤلفه من الاموال. ولذا نقول ينبغي.
طيب شيخنا، خلينا ناخد فاصل.
حاضر.
وإن شاء الله نرجع تاني.
حاضر.
مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله.
إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إن شاء الله نكمل كلامنا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة. لكن خلوني في البداية أخذ أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك محمد؟
الحمد لله بخير.
ممكن أكلم الشيخ عبد الرحمن بإذن حضرتك؟
الشيخ سمعك.
مرحبا يا أستاذ أحمد.
مرحبا يا أستاذ عبد الرحمن. دلوقتي حضرتك اتكلمت عن نقطتين دول اهم نقطتين. تمام. النقطه الاولانيه اللي هي الابن ما يقدرش يفضفض مع اهله او يفضفض مع والده او مع والدته فيتجه الى وسيله الاتصال باي فتاه او باي بنت. النقطه الثانيه ديت عندي او عند كثير من الشباب الاستمناء. انا عندي 26 وداخل على 27 لما اتزوج قبل اصبح عندي الان موضوع الاستمناء موضوع شديد جدا جدا جدا. فياريت حضرتك لو توضح المساله ديت للشباب كلها. الموضوع الثالث ودي النقطه الاخيره بعد اذن حضرتك. انا ابحث على فتاه فمش لاقي فتاه مش نفس المواصفات لا اي فتاه ان انا اتجوزها مش لاقي. ففي واحده جارتنا هي تجوزت شهر واتطلقت فينفع ان انا اتجوزها؟ ده امر وجزاك الله خير.
وجزاك يا استاذ احمد. طيب شيخنا خلينا نجاوبه ونكمل كلامنا بعد كده. شيخنا هو بيسأل عن الاستمناء.
احنا في سؤال.
احنا قلنا ان الموضوع الاستمناء للعلماء فيه اقوال فنقدر نقول
انا اختار الرأي الذي يقول بحرمته الا عند الاضطرار وخوف الوقوع في الزنا.
نعم لكن على الاطلاق
لا. هذا أمر مستقذر وأمر مستقبح.
نعم.
وهذا الأمر له أضرار صحية وجسدية وله أضرار نفسية. يعني كثير من الشباب يقول لي أنا بعد ما أفعل هذه الفعلة لا تسكن شهوتي، تسكن شهوتي لمدة دقائق معدودة ثم تشتعل عندي الشهوة مرة ثانية. وبعضهم يقول لي أنا قد أصابني بعض الأمراض الجلدية وأنا كتبت هذا يعني شيء عن الاستمناء في كتابي المستشار الأمين لحل مشاكل المخطوبين كبداية الاستشارات وأفرغ الاستشارات وأضع لها مجموعة من الحلول. فأنا بقول هذا أمر مستقبح ومستقذر ولا يفعل هذا إلا عند الاضطرار، يعني سيقع في الزنا لا محالة فهنا تجاب أخف الضراري.
نعم.
ولكن الأمر على إطلاقه فلا. طيب. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر أقوال العلماء لما نيجي بقى فإنه غض البصر وأحسن الفرج.
طيب. حاضر. لكن يعني ننصحه بأن هو يجتنب
الإكثار من الصيام.
يكثر الصيام من الصيام.
الصيام يكسر الشهوة. وإلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلا تزوج فإنه أغض للبصر وأعصر للفرج. طب ومن لم يستطع فعليه بليه؟ بالصوم. فإنه له جاء أي وقاية. طب يعمل إيه؟ أكثر من صيام اثنين وخميس ثلاثة أيام في الأسبوع. ابعد عن الأشياء الحريفة للفاشئ من البهارات لأنها مهيجة للشهوة. ابعد عن الحاجات التوابل اللي بتوضع على الطعام. في حال الصيف استخدم الماء البارد لتسكين الشهوة وكذلك في حال الشتاء. مارس الرياضة، لا تجلس وحدك، اقرأ في العلم النافع، احضر دورات، كل ده إن شاء الله تعالى نافع له.
طيب هل في مواد بتقلل الشهوة أو بعض الأطعمة الأدوية؟
يستخدم التلبينة. التلبينة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن، مفيدة جدا جدا حتى صحية.
طيب
نعم.
كان بيسأل كمان
ومع ذلك يرجع إلى طبيب يقول له والله ليرى قوة الشهوة عنده من ضعفها. نعم.
كمان بيسأل الأب والأم هل يجب عليهم إن هم يساعدوا الابن؟
احنا بلا شك بنقول لو أن الوالد عنده استطاع على ذلك وكان الزواج في حق هذا الشاب واجب فعليه أن يزوجه. وإن كانت الأخرى اللي هو قالها ده هو الكلام قال ما فيش تواصل مع الوالد أو مش عارف أتكلم مع حد أو مع أمي، طيب يعني أدخل أهل الشفاعات. أهل الشفاعات، حد مثلا من الدعاة في المنطقة، حد قريب من والدك جدا، فضفض معاه واتكلم معاه بكل صراحة وكل أريحية وهو يوصل هذا الكلام للوالد. نعم.
هو بيقول إن هو عنده 26 سنة.
نعم.
فلعل يعني الأب أو الأم شايفينه كبير ومعتمد على نفسه فرأيهم مثلا إن هو يعني يتكفل بمصاريف الزواج
يتزوج على اذا كان معه شيء من المال فلا يتزوج على قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، والافضل لكل شاب ان ياخذ من ابناء بيئته وطبقته.
ما هو ده سؤاله الاخير ويقول ان في جارته تزوجت شهرا ثم طلقت.
يا الان خير وليس ببكر. والاصل للشاب ان يتزوج امراه بكر الا إذا كان هناك ما يعارض زواج الأبكار فتزوج بامرأة ثيب كما حدث لجابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم تزوجش؟ نعم. طب بكر ولا ثيب؟ لا ده أنا تزوجت ثيب. طب ليه يا جابر العلة رضي الله عنه وأرضاه؟ ما العلة؟ ترك له يعني أبوه لما مات ترك له 90 من البنات أو من الأخوات. طب من يقوم على شؤونهن ومن يمشطهن؟ انما هي المرأة الثيبة اعتادت على ذلك، والبكر تبقى متدلعة شوية ما لهاش فداء، ولسه لم تتعود على مثل هذا الا في حالات نادرة ان امها ماتت مثلا وهي تحملت المسؤولية من الصغر او الى غير ذلك. فبنقول الاصل ان الانسان الشاب يستحب له ان يتزوج بامرأة بكر الا اذا كان هناك ما يعارض مثل هذا فلا تزوج بامرأة ثيبة. ومن ذلك ان الشباب دلوقتي كثرت عليهم نفقات الزواج، والاباء والامهات بيقطعوا رقبه الشاب المتقدم الا ما رحم ربي من بعض الفئات الصالحه القليله جدا في المجتمع. نعم. فلزي ده الشاب يعلم من نفسه قوه، والشباب والزواج في حق هذا الشاب الاخي احمد في حقه واجب. نعم. لانه وصل الى درجه الاستمتاع بكثره. فبنقول الزواج في حقه في هذه الحاله واجب. ومع ذلك بنقول ممكن ارجح له الزواج من الثيب لو ما عندوش نفقات النكاح كتير، مش قادر يكلف مسلمه يكلف لامراه البكر، والمرأة الثيب سترضى بأقل مما ترضى به البكر لكسر خاطرها أو ما عندها من ظروف. وفي هذه الحالة بنقول لو أن زواجها في حقك واجب، وأنت تعلم هذه الأخت بأنها دينة وصاحبة أخلاق وليس لك قدرة على تكاليف مؤن النكاح الكثيرة، فتزوجها. نعم. إن كنت تعلم بأنها دينة صاحبة خلق ومن بيت نسب شريف.
نعم. وبرضو بننصح والده أن الجواز في حق ابنه واجب، ولهذا فيعني الأب إذا أعانه
إن كان له قدرة
على هذا الواجب إن كان له قدرة. نعم. فهو مأجور عند الله تعالى.
نعم.
طيب نكمل
كلام من استطاع
عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من استطاع.
نعم. من استطاع أي من وجد ما به يتزوج فليتزوج.
نعم.
فأنا عايز أقول لك محمد عندنا أخطاء في هذه النقطة، إن الشاب يتقدم وليس له استطاع على مؤن النكاح، فيبدا يقول انا اخطب لمده سنتين. يا ابني لمده السنتين دول انت كنت جبت 50 جرام ذهب على المصاريف اللي تصرفها. وحاجه ثانيه، ان من المشكلات العظيمه جدا ان الشاب يتدخل في امور ليست من شانه، والناس صلى الله عليه وسلم يقول من حسن اسلام المرء ايه؟
تركه
ما لا يعني، واللي داخل بين البصله والشريطه ما ينوبك الا حرارتها، مش كده في لغه صح. العامه
صح.
فيعمل ايه؟ يبدا يسال البنت رحت فين وجيت منين واتكلمت مع مين وابوك عامل خناقه مع امك امتى وقال لها ايه وقالت له ايه انت بتسال على الكلام ده ليه؟ وانا بقول للبنت يا بنتي ليه بتكشفي اسرار الزوجيه؟ ليه بتكشفي بيتك اللي انت فيه؟ ليه ما تصوري على نفسك؟ الكلام ده ياخدوا عليك مذله ما حياتي. اقول انا خدتك من بيئه مفككه، بيئه كلها تعبانه، مرضى نفسيين مفترض يروحوا مستشفى ابو العزايم يتعالجوا فيه. ايوه سمعت هذا. وكان بيقول لي في الخناقه بيقول لي انت اللي قاعده دي ده انا واخدها من بيت كله عاهات.
لا
والله كده. طب ما هو ايه السبب في ذلك؟
خدها ليه؟
بقى كان عاوزها بقى لي امور، اما بقى لي شهوه او لجمال او لغيره، وما نظرش للزواج كنظره كليه كما نقول. فلذلك انا بقول ان من اعظم الاخطاء في ذلك ان الشاب بيدخل الى البيت وليس له القدره في مساله الاستطاعه الماليه في الانفاق على الزوج او على تكاليف النكاح. ما بقولش تكون من الاثرياء ولا من الاغنياء، انما تكون عبد مستور تقدر تصرف على اهل بيتك وتعمل ويبقى عندك شقه ايجار قديم ايجار جديد تملك اللي ربنا يفتح عليك بيه، ومع ذلك تتزوج. انا عايز اقول للاباء المتعنتين يقول لك بنتي ما تدخلش في شقه ايجار جديد. ليه يا عم الحاج؟ ما انت كنت معلش سامحني يعني انا وانت كنا قاعدين على المصطبه جنب بعض وانت احكي لك قصه عندك وانت كنت واقع من قعر الافه كما بيقولوا في اللغه العامه. هو عم رامي لما لبس جلابيه عربي وعمل لقطه من هنا وهنا فكر اسوء العوده بتاع البلد، وعنده فدانين ارض ولا خمس ست فدادين، ما انت عارف عشان هو بيسمعني دلوقتي فانا بس بكلمه. فانا وانت عارفين اللي فيها، فنعمل ايه؟ الله المستعان. الشاب لما تقدم ارحمه ربنا يرحمك.
صح.
جاي لك بشقه ايجار ايجار جديد، انا هفطر اني جايب لك شقه بالشقه قصر محمد حمزه قصر، لا هي فيلا ولا هي شقه ولا هي شقتين مفتوحين على بعض، قصر حمام سباحه والدنيا كتاكيتي خالص ما شاء الله. ولكن لم يظهر من زوج بنتك ده الا طول اللسان والمذله وقله الادب والشتيمه، وانت هتعيش مستقر؟ هيبقى فرحان يعني بالقصر ده؟
لا لا
مش هيبقى سعيد. ابن سيدنا الحسن الامام الحسن البصري رحمه الله تعالى واحد قال له انا متقدم لزواج بنتي اكتر من شاب، اجوزها لمين؟ قال له جمله كده مختصره بتعالج المصايب اللي احنا فيها الوقت، قال له زوجها من رجل يتقي الله فيها.
الله.
صاحب دين وصاحب اخلاق.
الله.
ان احبها اكرمها.
جميل.
وان ابغضها لم يظلمها. هو الوقت لما بيبغضها بيعمل ايه؟ فتذروها كالمعلقه، اخليك متعلقه بين السماء والارض.
صح
يا عم راضي؟
صح.
طيب ادي واحد، الثانيه يلففها كعب داير في المحاكم. وقعدوا في القضاء كم سنة؟ سنة واثنين وثلاثة واربعة وسبع سنين، والمحامين يخربوا بيوتهم إلا ما رحم الله من بعض الصالحين. لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى إحنا اللي ماشيين غلط؟
صح.
الدين مش غلط، إحنا ماشيين غلط.
صح.
وإحنا اللي بنصعب على نفسنا. الشاب حاجة تانية في القدرة المالية. أنت يا ابني هتجيب إيه؟ هجيب ذهب. طب هتجيب قد إيه؟ فيقول له عمل حاج والله فاتقوا الله ما استطعتم، أنا استطعت أجيب خاتم والحمد لله رب العالمين. فيقول له يا ابني مش هينفع، ما هو بنت عمها وبنت خالها وبنت خالتها وبنت تيتا جاي لها 50 جرام ده وجاي لها 20 جرام ده وجاب لها 100 جرام ذهب. طب والشاب ده يعمل ايه؟ بحبها يا بابا، بحبها يا بابا. يا ابني هتودي نفسك ابو زعبل، يا ابني هتودي نفسك في 60 داهيه. ما هو لسه الاثنين متخانقين، والاخت امبارح بتقول لي زوجي ساب لي الدين في التليفون. قلت لها انعم واكرم. ليه؟ قالت لي احنا هنتطلق، وهو ماضي بايده في القايمه 100 جرام ذهب. قال لها خليكي زي البيت الواقف كده، 100 جرام ذهب ايه؟ ده انت وعيلتك ما تجيش بتمن 100 جرام ذهب. اكن انا الجرام الذهب بكام دلوقتي يا ابو شخرامي؟ تعرف؟ تعرف والله ولا ما تعرفش؟
انا والله 52 تقريبا
52. عدنان بيقول لك 250؟ ده مش عارف حاجه، بتاعش عمر خيمه ده 52. ايه يا عم ده الجرام وصل 400 جنيه وزياده.
400
اضرب بقى 400 جنيه يا حبيب قلبي للجرام الواحد في 100 جرام ذهب، خلاف القايمه بتاعتها وخلاف المقر
40,000. نعم.
ده لو جاب لها ال 40,000 دول هتجوز على مهاجر ثلاث نسوان. نسوان دي لغه عربيه. ما بتجوزش على مهاجر بس، الحمد لله. صح يا عم رامي كده؟ عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ان شاء الله. فانا عايز اقول اللي زي ده لما يكون عليه ب 40,000 ذهب، طب وبقيه القايمه اللي هو جايبه واللي هي جايباه، ويروح الواحد محامي من شياطين الانس فيقوم كاتب لهم القايمه، وبقول للشباب خلي بالك من اللي جاي ده، القايمه اهي شايفها يا عم رامي؟ فيجي المحامي يكتب في الاخر هنا ايه؟ ان حدث الطلاق فللمراه القائمه كامله او ما يعادلها من المال. ايه حضرتك؟ او ايه؟
ما يعادلها من
المال. ما يعادلها من المال. يعني بيلعبوا بقالهم سبع سنين في على العفش بتاع البيت وكسروه ودغدغوه، والاخر تقول له حبيبي انا مش عاوزه، مش عاوزه ايه؟ مش عاوزه العفش.
مش عاوزه العفش.
امال عاوزه ايه؟
عاوز
او ما يعادلها من المال. يجي له سكته قلبيه يا عم رامي؟ اوعى تكون عملتها تبقى مشكله كبيره، بس انت صوتك طيبه ربنا يبارك لك فيها ويرضى عنكم جميعا. بقت مصيبه والله، بقت مصيبه.
نعم.
عشان كده انا بقول للشباب المسلم يا عم الحاج
من استطاع،
من استطاع. انت عندك استطاعه تجيب شبكه قد ايه؟ ب 1000 جنيه. ما تستدنش للناس، ما هو مين اللي يسدد عنك؟ مين؟ مراتك ده ممكن تبيعك مع اول اتوبيس هيئه ماشي في الشارع. ولادك الله اعلم باحوالهم. طب انا اعمل ايه؟ اذا كان عندك ما تسدده به ماشي استدل للناس. طب ما فيش عندك فاتقوا الله ما استطعتم، تزوج على قدر ما في يدك.
يعني كلمة بسيطة ممكن نكون قريناها كتير جدا، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لكن سبحان الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
صلى الله عليه وآله.
صلى الله عليه وسلم. يعني فعلا إحنا بالرسول صلى الله عليه وسلم هنحيا حياة كريمة.
اه والله.
ونموت إن شاء الله بإذن الله موتة يعني إيه.
بس موتنا ليش محمد هسه.
كريمة. ونبعث إن شاء الله عز وجل.
اللهم
يعني إيه وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله.
متابعين لهدي.
متابعين لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ففعلا هو رحمة عليه الصلاة والسلام.
الله
يعني كلمة بسيطة جدا تصلح أحوال ناس بالشكل اللي إحنا قلناه. يعني مشاكل كتيرة جدا تتصلح بكلمة، من استطاع منكم الباءة. واللي ما عندوش الاستطاعة بلاش يحمل نفسه فوق طاقتها. الشيخ عبد الرحمن منصور استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم الشيخ محمد، رضي الله عنا وعنكم وبارك الله تعالى فيكم.
اللهم أمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء يعني أنا كان عندي كلمة بس بسيطة جدا. أنا حابب أن احنا يعني نتواصى يعني بالحق، ونحاول أن احنا نتابع يعني الحلقات دي وننشرها على يعني الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عشان تفيد ناس أكتر. يعني الحمد لله الحلقات والمشاهدة بتاعتها طيبة، لكن أنا حابب إن احنا نحاول ننشرها أكتر، واللي ليه مثلا جاره وقريبه ينصحه يتابع الحلقات دي عشان يعم الخير إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.